السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعذرت أن يكون هذا المجلس في بيان أحكام الصيام والقيام وشيء من أحكام العمرة، وذلك نظرا للحاجة، فإن أفضل العلم كما قال الإمام مالك ما يحتاج إليه. فكلما كان لك بالعلم حاجة كلما كان طلبه أفضل. لذلك أعرف بعض العلماء المعاصرين أو العلامة الألباني رحمه الله ما كان يحرص على شرح متن، إذا جلس إلى الناس يقول هاتوا ما تحتاجون إليه. هذا التصرف منه أو لا ينافي تصرف بعض العلماء، الحمد لله أنهم يشرحون المتون، لكن ينبئ عن أن أفضل العلم ما يحتاج الناس إليه فيكون أفضل فيه. ومن العلم الواجب والذي هو فرض عين عليك تأثم إذا قصرت في طلبه، وهو علم أحكام الصيام الآن، وأن تكون على بحث ونظر ودراية، إن كنت من أهل العلم، على ما صح من الأقوال في ذلك. قال شيخ الإسلام: العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذاك فهذيان مزور. ما أجمل العلم يا عباد الله، يكفيك في العلم ثناء الله على أهله بأنهم أهل، جعلهم أهل معهم ليشهدوا على أعظم حكم شرعي. ما هو أعظم حكم شرعي؟ التوحيد. الله أشهد أهل العلم مع نفسه وملائكته على أنه يستحق إفراده بالعبادة. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة يعني شهدوا، وأولو العلم شهدوا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أصحاب العلم. وأنتم لا شك في التزامكم الدراسة والحضور والبحث إذا قدرتم، والنظر في طريقكم إن رزقتم ملكة، وجد واجتهاد وفضل من الله لأن تكونوا من أهل العلم، لكن بالقيام بالشرط في ذلك وهو الإخلاص. الإخلاص الإخلاص، نسأل الله أن يبلغنا الإخلاص ومنازل المخلصين. فأشهدهم على نفسه على توحيد. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ يكفيك وأنت تمشي على الأرض وأنت طالب علم تعتقد إن أخلصت في طلبك أنك لا تستوي وغيرك ممن أعرض عن طلب العلم، وهم كثر الآن، حملهم الكسل والبطالة وأحيانا الحسد وغير ذلك من أسباب التفرق في الدين على ترك سماع العلم والاستفادة من أهله. لا ينال العلم متكبر ولا مستحي، يقول ذلك من مجاهد ابن جبر الذي قال فيه سفيان: إذا جاءك التفسير تفسير القرآن عن مجاهد فهو حسبك. فلا ينال العلم مستحي. البعض يمر بالحلقة يقول: أنا إذا جلست وشافوني أهل الحي يقولون علي جاهل. لا، من الجاهل، خلنا نمشي أسمع العلم إن شاء الله بمكان آخر. على ما ينال العلم؟ لا يناله مستحي ولا مستكبر. أو رجل يتكبر يقول: منزل من قدري أن أسمع العلم. والله لئن كانوا يسمعون العلم من الموالي العبيد هذا أمير المؤمنين علي عبد الله المبارك إمام الحديث، كان يجلس إلى عبد أسود لا يعرف مثله بالعلم، يقال له أنت وقد بلغت من المكان ما بلغت تجلس في حلقة هذا أو مع هذا؟ قال على الأقل يعني أرجو فضل حضور حلقة العلم ومغفرة الذنوب، أنه من حضر إلى مجلس علم قام وقد غفر الله كل ذنوبه مما مضى وبدل الله سيئاته حسنة، كما جاء بالحديث ما اجتمع قوم الذي خرجه أبو داود الطيالسي الحديث سهل الحنظلية، ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات، كم صار لك سيئات من أول رمضان في ليل رمضان قبل شعبان في قبل رمضان من شعبان، يبدل الله سيئات بحضور حلقة العلم حسنات هنا، ويطهر صحيفتك بحضورك حلقة العلم إن شاء الله فعل هذه الجائزة، غفر لمن يحضر حلقة العلم وبدل سيئاته وحسنات وجعل الملائكة تخشى المجلس رغبهم في ذلك، وأن هناك سكينة تنزل عليهم وفضائل عظيمة، فضائل عظيمة، لأن الله ما خلقنا إلا لنعبده، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل كيف نعبده من غير أن نعرف كيف نعبده؟ فإننا إذا عبدناه بغير علم عبدناه بالبدع، انظر مثلا بدع الصوام والمعتمرين، من بدع الصوام كما نقل ابن العلم عندهم أظن 5 دقائق سمى الإمساك، وقت للإمساك يوجب على نفسه الاحتياط، هذا ابتداع، قال ابن عباس كل ما شفت حتى لا تشك، قال أهل العلم إذا عرفنا إذا رأينا الفجر تبين خيط من أسود من خيط أبيض هذا الفجر الذي يحرم الطعام، لكن إذا توقع أن يكون الفجر في تاريخ كذا 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 كالحسابات الفلكية سيكون الفجر، فحينئذ لا يكون هناك يقين بدخول الوقت، نعم، فالإنسان حينئذ يحتاط لا شك، ولكن لا يلزم أول ما يؤذن المؤذن فشرب أنه قد أفطر، لأن ذلك محمول على من تيقن كما قال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك، ومع ذلك فما عندنا إلا هذه العلامة إذا نحتاط بها، لأن من باب تمسك الغريق بإيش بالقشة نحتاط بهذه العلامة، ولكن قال ابن عباس يقول كل ما شككت حتى لا تشك، في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة إذا أدى المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى إيش حتى يقضي من هنا متى، حسنه أو صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، ويذكرون أحاديث ضعاف لا تصح ما طلبوا العلم، وعرف الصحيح من الضعيف، إذا أفطروا يقول اللهم لك صمت على صمت أفطر، مع أن هذه رواية مرسلة إسنادها ضعيف لا يصح، الصحيح ذهب الظمأ وثبت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يرفعون أيديهم عند الفطر، نعم الدعاء مستجاب عند الفطر، لكن هل كان ابن عمر أو كان يدعو عند الفطر يرفع يديه؟ ما كان، فرفعوا اليدين في وقت ثبت فيه فضل الدعاء ولم يرفع النبي يديه، لا يرفع، ليش الصحابي أن رأى إنسان رافع يديه يدعو في مكان دعاء وهو منبر الجمعة قال قبح الله هاتين يديك، بأي شيء استدل؟ هل النبي أنكر رفع يديه في المنبر؟ لا، الترك أن النبي ترك الرفع في موضع فيه دعاء فقال لم يكن النبي يرفعه، فدل الحديث أو الأثر على أن أي موضع في الدعاء في السنة كالدعاء عند الفطر دعاء موضع دعاء، لكن لم يرفع النبي يديه فلا نرفع، كذلك عند الملتزم قال ابن تيمية تضع يديك وصدرك عند الملتزم في الكعبة، لكن ما ثبت ان ابن عباس قال ارفعوا ايديكم عند ملتزم. شوف ناس كثير عند ملتزم رافعين ايديهم ربما. نعم انما تضع صدرك ويديك بين الحجر الاسود والكعبه وتدعو. ما فيه انك ايش ترفع ايديك عند الملتزم لانه ما ورد. نعم فاذا بطلب العلم تعرف الخطا من الصواب فتتقرب على طريق صحيح الى رب الارباب فهو يحب ان يعبد بالعلم سبحانه. لذلك كيف رغبك العائله انه قال لك اذا حضرت حلقه العلم يعني يا عبدي نعم ذكر لك اذا حضرت حلقه العلم غبرت لك بدلت سيئاتك حسنات ملائكه تحضر معك بشيرك الرحمه سكينه نزلت عليك الرحمه ذكرتك في من عندي فوائد لكي يسمع العلم فيعبد على بصيره. رحيم ولا لا؟ رحيم بعباده يسمع العلم اعطاه جوائز حضور حلقات. نعم ولذلك كان من اشأن ما يفعله العبد في سلوكه في طريق سلوكه الجنة إعراضه عن العلم وبغضه لأهله كما نرى من حال الخوارج قديما وحديثا القاعدة والقتالية وما يسمون بالحبابية الذين هم في الجزئيات يهدر حق العالم فيسقطوه ويشددوا عليه كأنه ما عنده ولا حرف من العلم فجرة نعوذ بالله له. نعم فهؤلاء قد حرموا بسبب معصية لعلها بالباطن عندهم حرموا الفضل وقست قلوبهم حتى أعرضوا عن العلم ولم يعرفوا حق أهله فأصابهم من نكد العيش وغمه والانحراف ما أصابهم. الخوارج من أبغضوا ابن عباس وأبغضوا علي هجروا ماذا فعلوا؟ قال هؤلاء ظلمة كيف يحكمون على آراء الرجال كفر فهجروا مجالسهم وأبغضوهم حتى قاتلوا عليه. إيش النتيجة؟ النتيجة أنهم صاروا كلاب النار. هذا هو الضلال. إذن لابد أن توثق علاقتك بأهل العلم وبحلقات العلم فإن من علامات النفاق بغض أهل العلم ومن صفات اليهود تعمية الناس عن طريق أهل العلم وتزهيد الناس فيهم مثل ما فعلوا مع الرسول. قالوا هو رسول لكن لم يبعث إلينا بعث للعرب صرف الناس زهد فيه. قال هذا بعث للعرب بس ما بعث لها. أي نعم كذلك يأتي البعض ويزهد في حملة العلم بأي طريق ظاهر أو مكر خفي باطن فهو على طريقة اليهود. فعلى المسلم أن يحسن الظن بأهل العلم يحبهم في الله ولا يغضبهم ولا يسمع مقالة بعضهم في بعض إذا كان كلهم من أهل العلم والسنة لا يسمع إلا إذا تبينت بدعة ظاهرة. أما مسائل خفية كما يفعل البعض يشفعل يذهب و يتقلد قول إن فلان يجب أن يترك لا ينصح بالجلوس معه إلى آخره ثم يعرف بالسنة كما قال الشيخ ربيع من قديم يعرف بالسنة وليس هناك بدعة ظاهرة مفسرة بدليل تبين الأرجح تركه فيأتي المشغبون إما أن تأخذ بهذا القول يختبروك به ايش تقول الله فإما أن تأخذ بقول هذا الشخص المجرح جرحا مبهما ولا صنفوك وهجروك مع أن العالم الآخر لم يذكر فيه ولو جرح مبهما أدنى عليه من أهل السنة فينبغي حينئذ كما قال الشيخ ربيع الدراسة تبين هل هو خالف أصل هل هو أن هذه شهادة إذا صارت شهادة زور فويله يوم القيامة. قال النبي لا وقول الزور شهادة الزور كيف تشهد ما لم تعلم؟ نعم كيف تشهد بما لم تعلم كما جاء في الحديث ألا وقول الزور وشهادة الزور أن تعتقد أن هذا الرجل يعني مبتدع ضال ولم تعرف الوجه الذي بدع من أجله مع ثناء أهل العلم بقائه، ولم يكن تبديعه على شيء واضح بين، فإلزامك للناس وتشديدك عليهم نعم لا دليل عليه من السنة ولا من علم السلف أن تشدد حتى تهجر من لم يأخذ بقولك. فاتق الله يا عبد الله في أعراض أهل العلم ولا تتكلم فيهم بغير علم. يقول الشيخ إذا صار جرح وتفسير قلت رسل لا تفعلوا من طريقة فالح، يعني هذا مقصودنا من الكلام. طريقة فالح إنه يأخذ يقول اتبعوني في الجرح المبهم ويشغب به حتى يأمر بالهجر، ومن لم يطيعه فهو مبتدع ضال. نعم، ففرق السلفية وفرق الدعوة المباركة هذه بهذا الأسلوب الفظ الغليظ الذي لا يعرف عن السلف بدليل ثابت أكيد. الصوم وما يتيسر لنا من الأحكام فيه: أولا، لا يجوز لأحد أن يأتي بمعرف من تلقاء نفسه بعبادة من العبادات أو لحكم إلا بدليل، وإلا شابه إبليس فإنه غير حقيقة الحكم وقلب معناه بلفظ ومعنى لا دليل عليه، وبه أخرج آدم من الجنة. فسمى الشجرة التي إذا أكل منها، الشجرة التي منعه الله من الأكل منها سماها لآدم أنها شجرة الخلد. هذا تعريف صحيح؟ هي شجرة الخلد؟ فلما ذكر له ذلك وأنها تسمى شجرة الخلد أي إذا أكلت منها خلت، إذن هذا التعريف يضمن معنى، فلا اللفظ ولا المعنى حق، على أن أهم مقصود من الألفاظ المعنى. وهو الآن يلعب نفس اللعبة على أولاد آدم، يأتيهم بمسميات غير معروفة شرعا ويكتب لهم الحقائق بها. يسمي لهم مثلا، يسمي لهم ونشر بين أتباعه من الأحزاب أن صاحب الحديث الذي ينكر على الخروج على ولاة الأمر ويأمر بطاعتهم يقول عنه هذا من أذناد السلطان أو أنه جاني. هذا تعريف صحيح؟ ليس تعريف صحيح، هو صاحب حق وسنة، لأن النبي أمر بطاعة ولاة الأمر وترك الخروج عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد الشبر فمات مات ميت جاهلية. فبالتعريف هذه المقلوبة عن المعاني الصحيحة الشرعية دخل الشيطان ولج في الناس اليوم، يسمون الأشياء بغير اسمها ليبطل الحكم الشرعي. الكحول، الخمر يسمونه مشروب روحي، نعم، ويسمون الربا فوائد، وهذا فعل ابليس من قبل، سمى شجرة المعصية الذي إذا شرب منها عصر، إذا أكل منها عصر الله وهبط الأرض سماها شجرة الخلد. شفتين؟ فهذه طريقة إبليس، فيسمي صاحب السنة، نعم، سموا أصحاب السنة الذين كانوا يتبعون السلف في صفات الله سبحانه وتعالى، سماهم من قبل نابتة مجسمة، ثم اليوم جانية. هذه المسميات ينفر بها الناس عن الحقيقة الشرعية. فلا تطيعوه يا عباد الله، فقد نهاكم الله عن ذلك، فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، فالصوم له تعريف جاءت به السنة وقد بينه رسول الله وتوارثه سلف الأمة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول الرب تبارك وتعالى فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا هو الشاهد. فلما قال يدع طعامه وشرابه وشهوته عرفنا وهو بالإجماع، وقال من أجلي أن الصوم الصحيح هو الإمساك بنية، أنه قال من أجلي. فمن أمسك مرضا فليس بصائم، من أمسك لأنه عاق طعام البيت اليوم جاء بعد الفجر قال ايش الفطور يا قم فلان، قالت كذا وكذا، نظر فعافت نفسه، ونظرته هذه جعلته يمسك على الطعام حتى المغرب ثم أكل في المغرب. هذا ليس بصائم لأنه ليس له نية يتقرب بها إلى رب البرية. قال من أجلي، فتبين أن الطعام بالإجماع مفطر والشراب مفطر والشهوة مفطرة، لكن الشهوة هنا مبهلة أو مجملة فسرتها أحاديث، ففهمنا أن الجماع المقصود أن الشهوة المقصودة. من يذكر لي جملة أحاديث تدل على هذا التحديد؟ أولا جاء رجل قال هلك، إيش فعل؟ جامع، فعرفنا المقصود بالشهوة الجماع. لما قال عائشة كان النبي يقبل وهو صائم وباشر صائم عرفنا أنه لا تدخل في الشهوة تقبيل المرأة. ولما الشريعة تقول قبل الزوجة، وحتى سعد بن وقاص وغيره قال إني لا أخذ بجهاز امرأتي يعني بفرجها تلذذا وأنا صائم، وقال أبو هريرة أحب أن أرشف القبلة وأنا صائم، هذا إذا أمنوا على أنفسهم الوقاع على شك، لأنه إذا لم يأمن يكون حرام إذا اعتقد أنه سيجامع. قال كان لكم إرب ولا، فعرفنا أن المذي لا يفضل، لأنه لا يمكن أن يقول تقول الشريعة للمسلم باشر زوجته قبلها تعريا وادخل في فراش وتلذذ بأبدان بعضكم البعض، تقول لا تمذي تفطر ذا البيت، ما تأتي الشريعة بهذا، لأن لا يمكن السيطرة على المذي، ولكن يمكن السيطرة على الجماع وإيش والمذي. فهذا الذي يفطر فيه صح قول أهل العلم، فقول المالكية وغيره من المني يفطر مرجوح، الصحيح أنه لا يفطر إلا المني والجماع، هذه الشهوة. فعرف أن القبلة غير داخلة والعناق غير داخل، وذلك في رواية ابن خزيمة يدع طعامه وشرابه ولذته، واللذة تخرج بالمني أو الجماع. فعرفنا أن الجماع ولو من غير إنزال، والإنزال ولو من غير جماع مفطرة، والعناق بأس للزوجة إذا لم يفضي لما هو أكبر وأشد وهو الجماع والإنزال. انظر من تعريف ذكره الرب لنفسه، ولن تجد أصدق من الله قيلا. يدع طعامه وشرابه، قال إمساك بنية. قال شيخ الإسلام لتهينا في شرع العمدة فحينئذ الذي يغمى عليه طوال النهار، يعني عندك جد أو عم قيل لك أغمي عليه 3 أيام، نعم أغمي عليه عفوا من بعد الفجر، من قبل الفجر، مع أنه نوى الصوم ثم أغمي عليه، ما قام إلا بعد المغرب، هذا ممسك ولو نية في الليل، لكن هل هو صائم؟ سبحان الله، إمساك بنية، نوى يا أخي بالليل وأمسك بسبب إيش؟ وهو أمسك فلم يأكل لأنه مغمى عليه، فلماذا ليس بصائم؟ قالوا لأن خلال النهار لا يصدق عليه أنه ترك الطعام والشراب من أجل الله، لا عقل له يستوعب ذلك ولا إدراك. قالوا فإذا فاق في أثناء النهار، وهذه البحوث مهمة انتبهوا لها في الصيام، هذا هو مجلسنا، بعض البحوث في الصيام والنسائل وبعد ذلك قيام رمضان ثم بعد ذلك العمرة. فإذا قام أثناء النهار كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه العمدة فاق، فقيل استوعب أنا يوم صائم متى الفطور يا إخوان، ثم رجع أغمي عليه، هذا يصح أنه أدرك في أثناء إغمائه بالفيقة هذه وإفاقة أنه في رمضان، فصدق عليه أنه ترك الطعام والشراب من أجل الله تعريف، فقال هو صائم. لكن لو استمر ما فاق ولا دقيقة أو إيش، صوم باطل عليه يعيد تكليفه. قال ابن قدامة في المغني وليس ذلك كالنائم، لأن النائم بقي معه شعور، المغمى عليه أعطيته بصلة أعطيته ضربته ما في، لكن النائم معه بقي شعور، لذلك قم فيقوم ينتبه ومعه شعور، ولذلك أول ما يفيق نعم ويتجد معه الاستعداد للإفاقة باختيارك إذا أفقته، لكن المغمى عليه ليس كذلك. وقال حينئذ من نام من قبل طلوع قبل طلوع الفجر إلى المغرب ونايم فإن صومه صحيح، لأنه نوى من الليل، لكن المغمى عليه فرق بين النائم وإيش المغمى عليه. فالراجح أن قول بعض الشياب زعل العام بهم نايم والله صوم نايم من قبل الفجر يطلع، هذا لا قوله غير صحيح، هذا من هنا إلا إذا كان إيش مغمى عليه، فحينئذ لا يصح إلا إذا كان نعم إذا كان نائم لا يصح، إلا إذا كان مغمى عليه فلا يصح صومه. الإمساك بالنية، النية هل تكون طوال الشهر نية تكفي؟ قال بعض أهل العلم في المالكية أو رواية من أحمد نعم تكفي، لكن الصحيح كما رجح ابن قدامة المغني أنها لا تكفيه نية واحد طوال الشهر. من يذكر لي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف ذكرت لكم في مثال أسرة، وهذه تحدث سبحان الله، ألم ينمو إلى علمكم دهشة البعض منا إيش هذه المشاكل تحصل أحيانا في نهار رمضان أو عند الإفطار، أو أن الشياطين مصفدة تحدث مشاكل أحيانا عظيمة في نهار رمضان، ولا الشياطين مصفدة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن. قال ابن تيمية السبب في ذلك أن النبي ما قال أن تموت الشياطين تسلسل، فلها وسوسة ضعيفة، أقول فتجتمع هذه الوسوسة الضعيفة مع قوة الشر الكامنة الناتجة من إدمان المعصية طوال العام، تجتمع مع شر النفس شر نعوذ بالله من شر أنفسنا مع أصحاب السوء، طيب مع ضعف الإيمان، فتخرج المعاصي في نهار رمضان وليلة نعم. فأسرة مثلا على الإفطار كانت أخذ الولد الملعقة من أمامه، ثم هذه ملعقة في هذه ملعقة ضربه بهذا حتى انفلق رأسه، يعني مثلا فقعدت مع أن الأذان أذن وهم في مصيبة الولد هذا، الأم تولول في البيت والأب عند الطوارئ وفي المستشفى، المهم ما فاقوا من مصيبتهم إلا وأذان الفجر أذن. هذه الأسرة كلها الذاهلة عن النية لا صوم لها، لأن النبي قال لا صيام، جعل الصحابة مقوبا لا صيام لمن لم يجمع النية من إيش؟ من الليل، لا صيام له. فهذه الأسرة برمتها، نعم برمتها، ما دام نهلت عن النية من الليل لا صيام لها، فلا بد من النية كل ليلة. لكن هل النية تنطق ينطق بها؟ لا. أي شيء يطرأ عليه من غدا، مثل أن غدا رمضان أو السحور يجزيه، لا يشترط أن يتلفظ بها أو أن يتكلمون معه ضيوف مثلا يقول اصبروا مالك، يقول بدي أنوي يغمض عينيه حضرت اصبر شوي، هذا ابتداع، لأنه أي طارئ على قلبه يعرف غدا أنه من رمضان يجزيه، لا يشترط مثل هذا التكلف. والذي جاء في مثله قول عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري نهينا عن الكلفة في كل شيء، هذا من التكلف، لم يثبت عن الصحابة بينها. فإذا أخذ أثرة السحر أو علم غدا من رمضان أو قال أبا الحق قبل هذا قيام رمضان ركعتين، يعني يجوز بعد الوتر من قام آخر الليل أن يصلي ولا لا؟ يجوز، لأن قوله أجعل آخر صلاة قبل، كما سيأتي معنا بتفصيل مسائل القيام، أجعل آخر صلاة قبل الوتر ليس على التحريم أو الوجوب، أن النبي ثبت أنه صلى بعد الوتر ركعتين، كان الإمام أحمد يصلي يقول يصليها وهو جالس، النبي كان يصليها وهو جالس على. طيب فقال غدا الآن بقوم آخرين بصلي ركعتين قيام رمضان، تحاسن غدا رمضان قمت، يكفي. المهم أي شيء يطرأ على قلبك تعلم أنه غدا رمضان يكفي، لا يشترط التكلف لا بقول ولا بفعل، لا إغماض عينين ولا إشارة ولا شيء من ذلك. الإمساك بنية من طلوع الفجر، المقصود من طلوع الفجر تبين طلوعه. فلو كنت مثلا في برية جلستم اثنين كما حصل أظن لبعض الصحابة، كان عندك ضعف البصر، قال يا أخوان طلع الفجر، واحد يقول طلع طلع، ثاني نفس درجة الثقة العدالة والضبط، لا ما طلع يا أخي، فالاثنين يخبروك أنت عندك ضعف بصر تعتمد على قوله، تأكل ولا ما تأكل؟ ها؟ ايش تقول؟ تاكل، لان ابن عباس قال كل ما شربت حتى لا تشك، واحد في نفس المرتبه وطلع طلع يقول لا يا اخي اصبر ترى ما طلع، انت هيك توهم صار شك عندك، اذا تاكل حتى زين يجتمعوا انه طلع، لان ابن عباس افتى بهذا. فكان في مجلس من المجالس في بعض الطفيليين وهم لا يحترمون مجلس اهل العلم، وهذا كثر، يكون في المجلس رجل من أهل العلم يمسك في المجلس، يعني بعض الناس الذين ما فقهوا غلط يا أخي، هذه فرصة عظيمة، إذا كان رجل من أهل العلم في المجلس اترك الكلام له، وجه الأسئلة كما يقول العلامة المالي إذا مرت رياح الشمال فاغتنموها. فالبعض عنده غريزة شهوة الحديث، يبي يتكلم يتكلم، ورجل من أهل العلم موجود يبي يجيب سواليف من هنا ومن هنا وضيع المجلس، وأحيانا أشياء معروفة يعني، كان ينبغي أن يسألوه عن مسائل تحتاجونها، ما يقعد يتكلم وفلان مجروح وفلان كذا وفلان، يكثر الكلام ورجل العلم في المجلس. إذا ذهب افعل ما شئت، لكن هذا فرصة، الأشياء التي ما عندكم علم فيها كونوا أسئلة عليها واسألوا قبل أن يرحل هذا الشيخ من مجلسكم. ليش؟ لأنه لا يجد الإنسان فرصة مثل هذه أن يجلس مع رجل من أهل العلم، فقد لا تيسر له. وذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان يقول ايش؟ كان يقول خسرت علما كثيرا بمجادلة ابن عباس، ضيع الوقت على نفسه، كل ما يجمع ابن عباس يفتح مسألة النظار، ما يقال في مسألة الصائم اذا كان كذا وكذا، ويذكر ابن عباس القول وهو يقول لكن ينزل كذا وكذا، ابن عباس يكون هذا المسألة قبل ان يولد ربما. فالمهم قال خسرت علما كثيرا، ليتني يعني بدل ما اقعد اشغب على العالم واناقشه الى اخره،
أسأل عما لا أعرف انتهى الأمر. ثم إذا كنت أعرف كل شيء أبدأ عاد ناظر في مسألتي التي يحتاج إليها. نعم. فكان في المجلس رجل وقد سئل عبد الله بن عباس متى يفطر، متى يمسك الصائم، متى يعني يمسك عن الطعام. قلت الرجل يقفز، وهذه عادة يقول ينبغي التخلص منها، موجودة ناصحوا فيها إخوانكم، موجودة وأنا أشرتها كثير. يكون في المجلس رجل من العلم ما يذكر كلام له ويستفاد منه، ينحشر هذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام حتى يضيع المجلس وما استفود من الشخص. فقفز رجل في المجلس فقال يمسك إلى شك، هذا ورع كاذب. أنكر عليه ابن عباس قال بل يأكل متى ما كان شاكا يستمر في الأكل، لأن الله قال في كتابه حتى يتبين يتيقن يتيقن. وأظن أن هذه المسألة ذكرت لكم إياها سببها الشهوة الخفية وإبراز النفس، يعني كل لذلك كان يخاف من هذه المسألة. أو يسأل الرجل المخلص يقول أخاف من الزيارات والاختلاط، من إيش؟ يقول النفس تطمح إلى التزين حتى يعرف الناس قدر علمه، حتى يعرف كذا ووجهاته، فيقع بالرياء، فيخاف كثيرا من المخالطة. إلا من أمن على نفسه الحمد لله فالحمد لله. هذه سببه أنه لا يعتبر أصلا وجود رجل من أهل العلم يريد أن يبرز الشيء اللي عنده، أشياء معروفة إلى آخر ما يتكلم. نعم. فعلى الرجل إذا حظي في مجلس فيه رجل من أهل العلم أن يستفيد أن يستفيد أن يستفيد، لا يضيع الوقت، لأن مجلس العالم ضيق يعني ضيقة الوقت، فيأخذ بنصيبه منه. ويكون هذا العالم يعرف كل مسألة طرحها أغلبه أو كلها، فعيش الداعي حينئذ أن تطرح عليه ما تعرف هو يعرف، إلا أشياء حادثة يحتاج أن ترفع إليه. نعم، وحدث كذا وحدث كذا وحدث كذا. أما أن تمضي الأوقات هكذا كما نرى فهذا من قلة التوفيق، أن تصادف رجل من العلم وتضيع وقتك معه فيما لا ينفع. ولذلك أبو هريرة جاء إنسان يقرب المجلس شيء إلى شيء من الفكاهة أو النزهة أو حب الاستطلاع، تيسر له جلسة مع أبي هريرة. أنت تيسر لك أبي هريرة إيش تسوي؟ لا شك إن كنت تعرف قدر العلم لا تترك ثانية واحدة إلا وقد سألته عما تجهل بدينه، إن كنت من أهل الفضل. هذا جلس معه فاستروح هكذا وقال ليش سموك أبا هريرة؟ قال ما تفرق مني؟ قال بلى، ولكن يعني أردت أن أسأل الحديث الأثر. فانظر أبو هريرة، نعم، لما سأل سؤال جانبي علمه توقير أهل العلم، من توقيرهم أن تسألهم عما ينفعك، لا تسأل عما لا ينفع. نعم، كم راتبك أيها الشيخ؟ كم كذا؟ اشتخر في هذا، خلك في العلم، استفد من علمه، لا أنت رقيب ولا أنت. فهذا رجل سأل أبا هريرة ليش سموك بأبي هريرة؟ كان ينبغي أن يقول إذا نسيت، كان عليه سؤاله قبل السلام، سلمت ونسيت، يوزعني بعد السلام. المهم أشياء كثيرة مسائل عظيمة سلها إيمان. والظن، ولا أزال أكرر أن سبب مثل هذا قلة التوفيق الشهوة الخفية، إلا من رحم رب البرية. المقصود من الأثر أنه قال كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك. وبرهان هذا قول الرب فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيش؟ من الفجر. طيب، الإمساك بنية من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس ما دليله؟ إذا أقبل كما في صحيح مسلم الليل من هنا وأدبر النهار من هنا، والحديث في صحيح البخاري اتفق عليه، فقد أفطر الصائم. أفطر حكما بمعنى أنه بمجرد الغروب حتى لو منع الفطر وأفطر يفطر، لأنه قال أفطر. كيف نقول النبي يقول أفطر، ما قال أفطر الحاج المحجوم؟ قال ابن تيمية هذا خبر لا يقبل التكذيب، فترك. فهذا القول ذكره أخذ به ابن تيمية عن أحمد وخالف فيه جماهير عام جرمين العلماء في جاعدة ما تفضل هذه المسائل إما تفرد بها عن جماهير أو عن جمهور العلماء يعني أن أو يعني ما أخذ بها الذي قال تفضل حجامة أكثر مما تركها أكثر من أهل العلم يقول لا الحجامة لا تفضل الصحابة. طيب الجواب يعني معنى أنه أفطر الصائم إذا غربت الشمس أول ما تفطر ما عاد يفيده الإنسان خلاص أفطر ما قال أفطر عاجل محجوم قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم إذن فلماذا لا نقول يفطر أول تغيب الشمس ما يحتاج إذا يتكلف ويمشي بسرعة من السيارة عشان يأكل أو يبلع ريقة أو شيء مثل هذا أفطر الصائم ايش الجواب مرة معكم في الدروس الجواب اي بلغ موضع الفطر سنة كما قال انجد اي بلغ نجد بلغ موضع الفطر ما الدليل على الصرف هذا صار من افطر معناه يفطر كما قال افطر حاجة محجوم في شيء يصرفه ما هو يصرفه ان النبي قال من اراد ان يواصل فليواصل الى سحر كان في صحيح البخاري نهى عن الوصال فقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى سحر لو كان يفطر أول ما تفرض الشمس لما قال يجوز الوصال إلى سحر وأفتى ذكر إمام أحمد قال يجوز الوصال إلى سحر والنبي كان يواصل أيام ربما اليوم واليومين أو كما جاء وابن الزبير قعد مواصل 15 يوم هذا فهم منهم إلى أن إذا غربت الشمس ما يفطر حكم الشرعية يصير مفطر بل كما يقال أنجل هلال بلغ نجد إينا فقد أفطر الصائم وحينئذ فطره يكون بحسب رؤية الشمس مدام الدولة فيها ليل ونهار فيصوم ويفطر لو كان مثل القطب الشمالي 6 أشهر نهار يقدر قدره مثل ما جاء في حديث الدجال لكن في النرويج أو الدول الأوروبية الشمالية يقول لك أحيانا حنا الليل عندنا ساعتين مثلا أو ساعة ونصف نفطر ثم نصلي المغرب بعد نصف ساعة العشاء بعد 45 دقيقة والفجر إيه نعم فيشكل عليهم جدا يقول ايش نسوي يا جماعة افتونا فيأتي بعض السائلين قريب قال لي ما دام يشق عليهم يفطروا مثلا يريد يعني لعله يجي لا لأن هناك حكم عند علماء الأصول يسمى الحكم الوضعي وهو قسيم الحكم التكليفي ايش تعريف الحكم الشرعي في علم الاصول هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالطلب او التخيير او الوضع الطلب او التخيير هو الحكم التكليفي الحرام والمكروه والواجب على الحكم التكليفي التخيير هو المباح الوضع ما وضعه الشارع من شروط موانع علل يتبين منها نفوذ الحكم وعدم ويكون أخبار الأول حكم التكليفي يكون أوامر نواهي هذا أخبار جاء لك بخبر أنها إيش إذا طهرت الحائض إذا جاءها الحيض حرم الصلاة عليها 5 رضعات معلومات تحرم فالله عز وجل في كتابه بين هذا فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود الفجر إذا أي دولة فيها خيط أبيض والخيط أسود فيها فجر ونهار فيها الصيام ما استثنى النبي ما استثنى فعندما ليش يفعلوا هل يلزمهم الرحلة للسعودية إن كان يظهرون هذا شعار الله يصوم يتسحر جيدا إلا أشخاص منهم يخافون الهلاك مو أي مشقة في الصوم تفطر الواحد المشقة التي فيها معها ضرر يخشى معه زوال النفس مو به مشقة. فيه علماء الأزهر مش سووا بعض يعني مشايخ في بعض البلدان مو كل يعني شرط يكون عالم أزهري يكون ضال، لكن الذي خالف السنة وعرف مخالفتها. طيب أفتوا الشباب في الثانوية العامة، يسمونها الثانوية العامة في مصر ثانوية عامة، إيه هن نسميها التوجيه هكذا، يعني يوجه الطالب بعدها للجامعات أظن التوجيه. فتعرفون هناك العدد كبير، كم يا أخي قاهرة الواحدة 55 مليون، وش الفقه حينئذ والسياسة صعب الأسئلة حتى إيش هذول تقبل الجامعات ويجودون وظائف، فيصعبون لهم الأسئلة بشكل فظيع ولا لا؟ هذا كلام صحيح، الأسئلة صعبة تكون شدة، والطالب حتى يجيب مجموع عشان يدخل الجامعة ليل نهار ذاك المسكين، وإن كان فقير ما عنده مصباح في البيت يروح تحت أنوار الأحداث، المهم ليل نهار لابد يستحضر معلومة. إيه فقال أنتم عندكم مشقة افطروا في رمضان. إيه والله هكذا نقل على ابن الباني فتوى، كما قال النبي اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. واعلموا أن الفتوى بغير علم ليس منزعها عند الناس الذهاب إلى شخص يعرف أنه لا علاقة له بالعلم، يعني إذا نزلت نازل الناس يروحون عند نجار أو سباك أو حتى لا يمكن، فمن عنا يفتون بغير علم؟ يتصدر أناس يذكرون معلومات أحيانا صحيحة لكن لم ينضج علمهم الكلي فيفتوا، فإذا وقعت الواقعة قال والله فلان فلان سمعناه يذكر أشياء خلوا روح نستفتيه. هذه خطورة التصدر حينئذ، أن تقع وقائع ويقع حينئذ المتكلم بغير علم في حرج فيفتي بغير علم، لأنه سيرجعون إليه. ذلك العلامة الألباني وش قال؟ قال لجماعة التبليغ، قال أنتم إذا صرتم طوافين في الجماعة تذهبون تسافرون البلدان وتلقوا ما يسمونه البيان هنا وهنا، وش بيصير عند الناس؟ تتحرك القريحة عندهم لسؤالكم بعد الكلمات، فإذا سألوكم وضغطوا عليكم بالأسئلة ستفتون بغير علم، فسيكون هذا تهيج لهم الكلام على الله بغير علم، فيكون دريع على الكلام على الله بغير علم، إلا من أمسك بجانب نفسه وقال يا جماعة سألوا أهل العلم إلى آخر. فحينئذ لا بد له للدولة وأهلها من المسلمين الأقلية المسلمة أن يصوموا ولو كان الليل ساعتين ولو كان ساعة واحدة، بل من المستفيد يفطر من خشع نفسه لا. طيب الإمساك بنية من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، إذا جاء بما يخالف النية يعني بعد ما نوى أن يكون غدا رمضان سبحان الله جامع أكل وشرب، هل تسعفه النية ولا يجدد النية؟ خلاف بالعلماء، الصحيح أنه يكفي حتى لو أتى بعد النية بما يخالفها من أكل وشراب وجماع ما يجدد، لعموم قوله لا صيام لمن لم يجمع النية نيش من الليل، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، فإذا نوى بأي وقت أو أي جزء من الليل صح، ولو أتى بعده بما يناقضه من طعام من شراب إلى آخره. عن المفطرات، اختلف العلماء في هذه المفطرات بعد أن أجمعوا على الطعام والشراب والجماع رحمة الله عليه. أولا هل عندهم كان الأكل مطلقا مفطر فيدخل في ذلك من أكل من بلع حصات أو من ربط حصات فرض أدخلها ثم أخرجها، أم أنه بما يسمى الطعام والشراب خلاف نقل خلاف شيخ الإسلام ونقله النووي ونقله صاحب المغني رحمة الله على الجميع. فقالوا كل ما يسمى أكل ولو أنه ابتلع حصى مفضل. ليش؟ لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر. وهذا يسمى أكل، لو ابتلع حصى يسمى أكل. القوم القسم الثاني، وهذا قيل اختاره شيخ الإسلام، أن ما لا يسمى طعام ولا شراب كبلع حصاد فإنه لا يسمى مفطر. لما؟ لأن الله قال يدع طعامه وشرابه من أجلي. فكيف ورد على القسم الذي قال وكلوا وهذا يسمى أكل؟ يقال أكل، لكن ما يسمى أكلا مفطرا إلا الأكل الذي هو ماء بالطعام والشراب. هذا الذي تطمح إليه النفس يكون فيه الشهوة، يدع طعامه وشرابه من أجل. هل سمعتم أحد يقع في قلبه شهوة عظيمة أن يأكل الحصى إلا في أشياء نادرة ونادرة لا حكم له، كما تجدون المرأة اللي يسمونها تتوحم وحام تحب التراب أو تحب هذا، لا نادر ما حكمه. في الطبيعة في الأصل أن هذه الأشياء مستقدرة غير محبوبة للناس، ما فيها شهوة. فالشريعة تبني على الغالب ولا النادر؟ تحمل الشريعة الغالب. فحينئذ ما لم يسمى طعام ولا شراب فلا يفطر الصائم، ويدل على هذا وأنه الراجح فعل صحابي من غير مخالف. ثبت عن أبي طلحة أنه كان يتعاطى بردا، يتعاطى برد وهو صائم، ويقول ليس بطعام ولا شراب. وافقنا هذا الصحابي الجليل في القاعدة، ولكن الحكم مرجوح، بمعنى أنه بالإجماع أن البرد إذا دخل في الفم يأخذ حرارة ولا لا، فيتحول قطرات ماء. لكن وافقناه في الاستنباط، ما هو الاستنباط؟ ليس طعام ولا شراب. فما لا يسمى طعاما ولا شرابا فإنه لا يفطر معه الصائم. وعلى هذا فيأتيك أحيانا يقول أنا آخذ حبوب تنشف الماء الذي في الرئة وهي النجس تحت اللسان، فإذا سألت الصيدلي وقال لك ليس فيها طعام ولا سكريات ولا شراب ولا أملاح، فإنها حينئذ ما ينبغي الحكم أنها مما يفطر الصائم به. وعلي تفتح لك هذه المسائل عظيمة، وهي كلو أخذت بخور ولو أحس بجرمه، ولو أنك مثلا تكثف في جو في الحلق بخاف الربو إلى غير ذلك. المهم أن ما لا يكون كذلك فلا يفطر. وإن أردت أن تحتط لا معنى تقول لا أخرج المسألة ولا أفعل، الاحتياط باب واسع. لكن الجزم بالفطر فقال قد عرفه الله، فقال يدع طعامه وشرابه من أجلي. طيب الطعام والشراب والجماع هذا بالإجماع، لكن اختلفوا في مسائل تتعلق بالفطر، فمنها الفصد، الحجامة، القيء، نعم القيء المني، خلاف شاذ بالمني، بالمني. سمعت بعض المتأخرين يقول المني لا يفطر، واجتهد في هذا، قال ما عندنا دليل، يدع شهوته لا دليل عليه، وإنما هو الجماع. أما المني فيأخذ، ويستدل بأن عائشة قالت يجوز للصائم كل شيء إلا الجماع، وهذا القول لا شك أنه مرجوح. لما؟ لأنما قالت عائشة يجوز للصائم من امرأته كل شيء إلا الجماع يتعلق بالمكان، أي محل، ما يتعلق بما يخرج منه أو يدخل. يجوز كما قال سعد بن وقاص وغيره إني لأمسك بجهاز امرأتي، يعني بفرجها تلذذا، وأنا صاحب، هذا معناه أنه يجوز له تعاطي ما يتلذذ به من بدنها، لا علاقة ما يخرج، ما يخرج يدخل في قوله كان لكم لإرض، فهو يملك عضوة من ما ينزل منه أو لكي لا يجامع، يملك إربه بهاتين حالتين. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فأصح الأقوال بهذا أن الحجامة تفطر لعديد أفطر حاجة محجوم. أما كون النبي احتجمه صائم فهذا لا ينزل من مرتبة الحكم فيصرفه عن ظاهره. لما قال ابن القيم أجيبوني عن ثلاثة أشياء في حديث مسلم أو البخاري أفطر النبي وهو صائم، نعم أسلم لكم. وأنا مع الأصل يعني أن أفطر الحاجب المحجوم خبر، والخبر لا يقبل التكذيب. أفطر النبي وهو صائم، اذكر لي بيقين أن إيش؟ أن النبي ما كان في سفر، أن النبي ما كان مريضا، أن هذا الحكم ما جاء بعد أفطر الحاج المحجوم، أنه جاء بعد حديث أفطر الحاج المحجوم. فإذا لم تجيبوني فأنا متمسك بالأصل، وهو الأصل أفطر الحاج والمحجوم. قال ابن تيمية وهذا خبر لا يقبل التكليف، أفطر الحاج والمحجوم. إذا الحجامة تفطر الصائم. أما قول أنس ما كان من هنا ننهى عن الحجامة لجب من الضعف، هذه علة من العلل الضعف، وأيضا أنها مفطرة. الحكم يجوز أن يعلل بإيش؟ بعلتين، وليس معناها قوله إلا من أجل الضعف أن لا تفطر الصائم، كما وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب شرح العمدة رحمة الله عليه. وحينئذ ما لا يكون منفذ للطعام والشراب فاختلفوا فيه، مثل العين والكحل، الصحيح أن الكحل لا يفطر، وكان أنس يفتح. وليس منفذ للطعام والشراب العين، فمن تقطر في عينه فلا يفطر إلا من تقطر في أنفه، فإن الأنف نجرى للشراب، ويدل عليه أنه قد جاء في الحديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا يدل على أنه منفذ للطعام أو الشراب. أما العين فلا، والأذن لا أذكر دليل على أنها أيضا منفذ للطعام أو الشراب. ولذلك يجوز للرجل كما أفتى العلم أن يسبح وهو صائم، يسبح يغوص وهو صائم، نعم، ولكن لا يجوز أن يتعمد لا شك حينئذ أن يشرب. وكان أنس أو غيره عنده حوض يتقحم فيه وهو صائم رضي الله تعالى عنه. والقيء يفطر إذا استدعى كما ذكرنا في خطبة الجمعة، أنه قال إذا درعه القيء فلا قضى عليه، وإذا استقاء فليقضي، وإذا من درعه القيء فلا قضى عليه. ولكن السند في بعض، لكن ذكر ابن تيمية أن له شاهد يرجح به أنه حسن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من درعه القيء فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضي. طيب، ومن ذلك مسألة الناس في الجماع والجاهل به، فبعضهم يقول حتى لو كان ناسيا أو جاهلا في الجماع يفطر به، والصحيح أنه لا يحكم بفطره إذا كان جاهلا، كما أفهم ذلك بعض السلف رحمة الله عليه إلى جامع كما ذكره البخاري وهو ناسي عن بعض السلف أو بعض التابعين كمجاهد وغيره، ف فليتم صومه، لأنه مين عن الطعام والشراب ناسيا؟ قال يدعو طعامه، قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هم يقولون بعضهم لا يمكن يجامع الإنسان وهو ناس، يبيله ينتشر يبيله، هذا كله أشياء ذكرة. يقال فلا يمكن أن يجامع وهو ناس، فإذا هم وافقوا على أنه كالموافقين على أنه إذا زدت نسيانه فإنه يعامل عن طعام الشراب، لكن قال لا يمكن ينسى. لكن حين أثبتنا له الواقع مثل اللي يكفرون المعين، اللي يكفرون المعين يقولون الآن مثلا قد بلغ القرآن، ومن بلغ القرآن في كل مكان فهو يكفر. إذا أتى بمكفر ولو كان مسلم دعا غير الله توسل ولو أفتوه العلماء لأنه بلغ القرآن، فيقال الحمد لله. لو ثبت عندك أنها لو كان في مكان الأمكنة ما بلغه القرآن، حينئذ يجب أن تقول وما كنا معذبين حتى نعذب رسوله. إذن لا بد للمسلم من التحري في مثل هذه المسائل. العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذلك بيان مزور. تحليل الدم يأخذ نفس الحجامة لأنه يضعف إذا كان كثير، أما إذا كان قليل فلا يأخذ حكم الحجامة. والحاجم إذا كان يحجم بالآلات فلا يفطر، أما إذا كان يحجم بالنص فيفطر كما ذكر ابن القيم، لأنما قال أفطر الحاجم المهجوم، مقصوده الحجامة التي كانت على عهد النبي وهي نص الدم من طريق القرن. أما أن يأتي بآلات كما فعل في الأردن، حجمت بآلات صينية أو يابانية توضع على الرأس وتقوم هي بالحجم، هذا الحاجم لا يفطر، لكن المحجوم يفطر بها لأنه دخل تحت تعريف الحجامة وأنه فرع. لكن الحاجم الذي خشينا عليه هو أن يطاير الدم كما ذكر ابن تيمية، فهذه علة خفية تلق بها الحكم، كما يقال النائم يتوضأ مع أنه قد يحدث وقد لا يحدث، مع أنه سبب حدث لكن علق الحكم. وأنا يقال أول ما تمص الدم أنت مفطر، سواء طائر إلى المملكة ولا طائر، أفطر الحاجم والمحجوب. طيب، وننبه قبل أن نختم بعض يعني هذه المسائل في الصيام، مسائل حقيقة كثيرة وكثيرة جدا. ننبه على المستحبات، مستحبات الصيام. ننبهك على السحور وتأخيره ولا تتركه، لأن النبي قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. تصور أنك إذا ما أكلت أكلت السحر فأنت فيك نوع شبه بأهل الكتاب، فخالفهم تسحر. المخالفة دي بالتحريم ولا المكره الكراهة؟ كيف النبي قال من شبه الخوف منه، وانا قال فصل ما بين صيام وصيام الكتاب اهل اكل السحر، فهل تخلصت من الكراهه ولا خلصت من التحريم، او قلت بالاستحباب او هذا؟ لا تحريم فيه، يعني من ترك السحر فلا حرج عليه، لكن ترك الافضل. ما الدليل عليه؟ ان لو كانت اكله السحر واجبه لما واصل بهم النبي ثلاث ايام، فقد واصل النبي بهم ثلاثة أيام كالمنكر، ولا يمكن أن يفعل شيء حرام لإثبات شيء مما يجوز، مما ينبغي عليه من يفهمه يعني شريعته. وكان بين السحور وبين الصلاة القيامة قدر 50 آية من صحيح البخاري. اليوم لعلك ما تفعل هذا حتى تؤخره، نعم، إلى يعني الأذان تقريبا، تبين الأذان بقليل تسحر حتى يتحقق هذا المعنى، يتحقق هذا المعنى. طيب، وهذا فيه أنهم كانوا يفصلون قديما بين الأذان بين يعني الأذان والإقامة لا شك، لكن يصلون بسحر بغلس رضي الله تعالى عنه. وأفضل ما يسحر به التمر ولا الرطب ولا كلاهما؟ كلاهما في سنة داود، خير السحور المؤمن التمر. نعم، خير السحور المؤمن التمر. شوف لاحظ كيف سبحان الله حكمة، الله أعلم. لكن أولى ما يفطر به يبدأ بالتمر ولا الرطب؟ كان النبي يبدأ بإيش؟ بالرطبات، فإن لم يجتح فشي حسوات من الماء، والله لا يختار النبي للأفضل من جهة الطب. التمر تجده انعقد سكرا وتغلق فهو يسحب في بطنك إذا بقي ولا. قال ابن القيم: من أخذه على جوع شبع، ومن أخذه على إيش؟ ابن القيم وغيره، ومن أخذه على شبع هضم. هذا التمر. أما الرطب إيش ميزته؟ أي نعم، ما يتعقد، من عقد تغلط، فإذا كانت المعدة فاضية فخذته سرعت تحلله، سرعت تحلله. طيب، ولك أقرب شيء، ما أقول سنة، لكن أقرب شيء لك طبا، إذا وجدها تمر ولا شيء ولا ماء، لأن النبي يعني يحتسب على هذا حسوات الله. إذا وجدت هذا ولا هذا فابدأ بالشيء الحلو، لا تبدأ باللحوم والأشياء تتعب المعدة. وننبه على ترك كثرة الطعام في رمضان، ما نقول لا تأكل لكن كل قليل. بعض الناس ما يقوم إلا لابد عنده أن يشبع الشبع الذي لا يجد فيه مكان حتى الهواء والشراب، هذا غلط. يعني يلزم نفسه حتى يقول هذا بالمعنى المبالغة، تعشيت؟ يقول والله ما تعشيت، يقصد ما شبعت. ويقولون حتى العامل تعشيت، تعشيت يعني لعلهم يقصدون شبعت، فصار الشبع ايش؟ عرف. وما كان هذا العرف عند السلف. وذلك يروى عن علي انه قال: انما كانوا يبعرون بعرا، يعني يخرجون الغائط من البعر قمة الطعام، فصرتم أنتم تفلتون فلطا، تخرجون الغائط بكميات عظيمة. ليش؟ لأنكم أكثرتم من تلوين الطعام والشراب. نعم، أكثرتم، فكانوا يلعرون بعض. ويدل على هذا ما رواه النسائي في سننه، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له عشاء. عشاء ايش به؟ مثلا الفطور، يعني يتعشون ترى بعد المغرب، وذكرنا هذا في شرح البخاري تذكرون. نعم، اذا قدم لكم عشاء بعد المغرب كانوا يسمون عشاء بعد المغرب. والان سبحان الله في اوروبا يفعلونها، وهو الصحة. يعني في هولندا كان ينكر عليه بعضهم من دين المسلمين لما اردت ان ادعوه العشاء الساعة العاشرة، بجر او دهش، كيف عاشرة؟ ينتهون الساعة السادسة. وثبت طبا فعلا أن تناول العشاء مبكرا هو سبب ذهاب الأمراض هذه التي تسمى تصلب الشرايين أو السمنة، أو تكتل هذه بعد النوم تأكل وتنام تستحيل شحوما وتستحيل، لكن لابد من فاصل. وكان هكذا عشاء يسمى بعد المغرب، ما في عشاء آخر الليل، اليوم آخر الليل قبل النوم بخمس دقائق يلتهم ما استطاع ثم ينام بعدها. فقال: دخلت على النبي كما عند النسائي فقرب عشاءه. ايش عشاء؟ اللهم صل على محمد، اللهم ارضى عن اصحابه. قال: فاستحييت ان امد معي يدي معه اكل لقلة طعامه، يعني كم ست او ثلاث تمرات او اربع. نعم، هذه سبعة أنواع يحشو من هذا ثم من هذا. وذكر العلماء فائدة طبية أن تلوين الطعام يهدم الصحة، يعني أكثر شيء خلينا نوعي أدم رز إلى آخر، لكن هذا اعتياد في هدم الصحة، لأن لو يصير اضطراب في المعدة إيش تفرز الإنزيمات هذا ولا هذا ولا هذا، فربما يضر الصحة إدمان تلوين الطعام على ما قاله بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا. فتلوين الطعام ترى سبب يا أخوان ليش؟ لإحشار الطعام، يكون فيه لونين اثنين، أكل قامت نفس رغبتك، لكن سبعة أكل ما شبعت من هذا النوع زال تأكل منه، طيب وهالنوع يزعل لا يزال يأكل منه أيضا، وهذا النوع وهذا النوع، فيقضي نهمته من كل واحد مما يسبب ليش؟ سبب في كثرة الطعام. حينئذ يأتي الشراب دوره سبعة أو ثلاث ألوان من العصيرات، هذا ما قلت له خذ بعد هذا خذ هذا، فما يبقى في معدته شيء للتنفس، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت ولا بد فاعلا فذل لطعامك ثل لشرابك ثل لنفسك، فما يبقى شيء يعني للنفس، وهذا يجعله يخسر، لأنه قال لا تأكل كثيرا تشرب كثيرا تخسر كثيرا. من هو الذي في المغرب يقول لأهله أيقظوني للعشاء للعشاء؟ ما يحصل هذا إلا في رمضان. ليش؟ من كثرة الطعام فيحس بالنوم بعد، وكان أيام الأولى ما يقول لأحد من أهله أيقظوني العشاء لأنه ما كان يأكل، فصار النوم بعد العشاء من أجل هذا. طيب سريعا ننتقل الى المبحثين، المبحث الاول يتعلق بالقيام، المبحث الثاني يتعلق بالعمره. واما القيام فافضل القيام بالرجل ان يقوم في المنزل لوحده، هذا اخشى لقلبه واقرب الاخلاص لربه واطول لصلاته، لان الرجل اذا صار مرتبط اما بالامام او هو امام اخل بالامرين أو بالثلاث أو قد يكون طريق بذلك. أما تطويل في السجود وترديد الآية فهو لا يستطيع، لو فعل إمام ذلك طول على الناس، ولو طول من السجود أضجر الناس، ولو كان مأموم فهو مرتبط بذلك، وغالب الأئمة يسرعون. فانظر إلى حكمة الشرع، فالنبي صام تسعة رمضان، أبو بكر بعده الله أعلم بكم رمضان أدركه عمر، كلهم كانوا يصلون في المنزل. ويدل على ذلك ما رواه مالك الموطأ: خرج عمر عليهم وهم أوزاع يصلون، هذا مع ثلاث هذا وربما واحد، قال: لو جمعناهم على إمام لكان أمثل. فجمعهم على من؟ تنين الداري. فخرج عليهم ذات يوم فوجدهم يصلون خلف إمام، قال: نعمة البدعة. خرج معناها كان يصلي وحده، فيشرع حين للإمام أن يوكل شخص يصلي بالناس ويصلي هو الوحده إذا كان قائم. ثلاثة فعل عمر لمن يفوت الإنسان على نفسه رمضان رمضان يا عباد الله الدعاء فيه مستجاب فيه، وآخر الليل قال: والذي ينامون عنه أفضل. فإذا صلى وحده وافق فعل النبي والصحابة الأكابر أبو بكر عمر تغذي بعد، فإن النبي معظم رمضانات صليها وحده، لكن إذا خشي أن يفوته ليش الصلاة القيام ولم تظهر سنة الصلاة في المساجد، إحنا قرية كلهم يصلون في بيوتهم، لا سير أفضل صلي في المسجد تظهر السنة هذه، نعم، أو تكون غير قارئ أو تكون غير نشيط، فصلي مع الإمام. ويدل عليه أن النبي صلى بهم أيام، ولكنه ما أكثر بهم الختمات كما يفعل في الجنوب الآن في أحد المساجد الكبيرة هناك، يختم كل يوم الختمة. إذن كيف فرقت أيها الإمام بين العشر الأواخر عند السلف وقبله؟ ما قالت عائشة كان إذا دخلت العشر الأواخر يا شباب شد مئزرة وأحيا ليلة ويقضى أهلة، معناها فرقت عائشة من سيرة النبي بين عشر والعشرين، هذا لا كله عشر أواخر. فأنا كرجل عند قصدي مسجده واشتهر بالصلاة لكن الصلاة غير مشروعة التي تخالف السنة للأسف. اشتهر الآن الصلاة ما يتكلم عن التوحيد مثل ما فتجد الصلاة والصلاة مستشفى وإلى آخره، ومنع كتابه الآن اسمه الصلاة الخاشعة منع. فينبغي لكل إنسان يجد في المسجد أن يأخذه وأن يحرقه أو يسلمه لولاة الأمر، لأنه منع. الرجل لا يعرف بالعلم، وتواقح مع شيخنا الفوزان مع أنه قال فقط الشيخ هذا من هذه السلف وكذا، تجرأ عليه ونبذه الكلام لا ينبغي، وهذا يدل على جهله. لا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. إذا رأيت الرجل ينتهك حرمة رجل من أهل العلم ويشوه صورة وينكس قدره، فاعلم أنه ليس من أهل الفضل، أصحاب الهوى. لو كان من أهل الفضل يقدر أهل الفضل ويعرف مقدارهم وحجمهم، لكن السفلة من الناس لا يعرفون مقدار أهل العلم، ولذلك يتكلم عليهم كيف شاء، لا يقدرون. ويدل على ذلك الجمع بين الحديثين. أما الحديث الأول قوله كما عند الترمذي ارجعوا فصلوا فيتكم، نعم حديث من بقي معلمة حتى يصرف كتب له قيام الليلة. الثاني حديث البخاري ارجعوا فصلوا فيتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير المخزومة. مرة يقول ارجعوا وبيوتكم خير، ومرة يقول اصبروا حتى ينصرف لكم قيام الليلة. كيف الجمع؟ قال البيهقي من كان قارئا فصلاته مع نفسه في البيت أفضل، كما فعل أبو بكر وعمر وغيره. فمن عناية الله بعبده أحيانا أن يسهل له الأمور ليصلي بيت بيته، كما نرى اليوم سبحان الله العظيم، كما نرى اليوم مثل ما يشبه الموضة العامة عند العامة، يهون في رمضان أن يأتون بقارئ غير إمام المسجد وتتضافر جهودهم في هذا. نعم تتضافر جهودهم في هذا، وهذا نقول رسالة أئمة المساجد اسلموا، هذا طيب لكم. لما؟ لعل الله يريدكم الأخير والأفضل. ما هو سنة بكر عمر أنكم الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة وأنتم تقومون تناجون الله وتبكون، هذا لا تستطيع أن تفعلون أمام الناس. إذا رأى عليكم رمضان في الصلاة اللي يريدونها العام منكم اختصر يقرأ أسواقهم بعدها، الصلاة مختصرة يريدون منكم أيوة لأن نص ساعة وعشرين دقيقة يروح سوكا، فتبينوا عليك عشرين رمضان حتى توفاك الله على هذا الوضع. ما تبكي وتستفيد وتأثر قلبك ويصلح بالقيام آخر الليل؟ فهذا فرص عظيمة جدا. بعض الأئمة يسعى، أنا أعرف بعض الإمام يقول من يعرف أن يصلي بالتراويح وأعطيه أو كذا وكذا حتى يهدي يتفرق ربما أو لسبب، فلكن إعطاؤه مال برمضان هذا فيه نظر. حتى قال إمام أحمد سبحان الله من يصلي خلف هذا، قال أصلي لكم أن تعطوني كذا وكذا، قال سبحان الله من يصلي خلف هذا. والحسن البصري أفضل صلاته، قال لا تصح الصلاة، لكن ينبغي أن يعلموا هؤلاء أن يتبعوا السنن. وهناك أمر يعني من ولي الأمر ألا يصلي على كل حال إلا الإمام، وحينئذ الإمام نفسه يتناقش مع ولاة الأمر، لأن في المسجد أحيانا يبلغ العامة في ضراوتهم أنهم يحقدوا على الإمام الذي ينفرهم رغبتهم، بحيث أنه ربما ما عاد يسمع من المعين، فقد يسيسهم السياسة الشرعية بالاتفاق مع ولي الأمر ويدع لهم ما يريدون حتى يسمعوا منه بقية العام العلم النافع، لأن هذه تسمى بالسياسة الشرعية، ولكن يجتمع فيها ويتفق مع ولاة الأمر ويقول حاصل كيف وكيف يستشيرون، فإذا قالوا اتركهم من أجل أن يستفيدوا ونحو ذلك فليطعم. أما إذا قالوا الأمر لا اتركهم لا تدعهم، فالأمر يرجع إلى نواب ولي الأمر في الأوقاف في هذا الباب. الحقيقة ما عاد بقي وقت حتى لنتكلم في العمرة، و يعني نرجع الكلام فيها للدرس القادم، وفي مسائل تتعلق بالقيام الحقيقة كثيرة، ولكن أيضا لم يسعفنا الوقت، فلعلنا الأسبوع القادم يكون آخر أسبوع قبل الاعتكاف قبل العشر، الظهر آخر أسبوع، إذا لعلنا نرجع إن شاء الله الكلام في بقية مسائل القيام ومسائل قلنا إيش العمرة في الأسبوع القادم. الآن حتى يأتي أسئلة، من كان عنده سؤال الأخوان هنا فتفضل. إيش يصير له؟ خلاص هذا إذا نوى قبل الفجر صوم صحيح، صوم صحيح. إذا نوى قبل الفجر صار أربع أو ثلاث ساعات من النهار صوم صحيح إن شاء الله. أي سؤال وجيه الحقيقة، يقول يجمع بين الإمام والانفراد. أنا الصورة هذه الآن ما أعرف يعني من باب قول السبياني إذا صارت أن تحك رأسك إلا حديثة لا أبدعها معاذ الله، ولكن لا أذكر أثر هذه. أذكر عمر صلى لوحده أو يصلون مع الإمام، لكن أحتاج أثر ننظر إن شاء الله أنهم يجمعون صلي شوي مع الإمام صلوا يصلي وحده على الإمام من أول أجر على ذلك. لكن إذا أردت الأفضل فإذا كنت قارئ صلي الصلاة يعني الظاهر برمتها اتباعا للنبي، ما ثبت النبي كان يجمع وعمر تدريني بعدي برمتها، انصرف بعد العشاء مباشرة واذهب ونمت السلف وخفف الطعام وقم الساعة الثانية أو الثلث، فإنه يجتمع عليك رمضان وموسم يقبل الدعاء قيم وأيضا الثلث الأخير وإصلاح القلب بتبداد الآية والخشوع والبكاء لا يحصل لك في جماعة إلا وتخشع نفسك الرياء والسمعة يحصل لنفسك، ولكن الذي معظم رمضانات وهكذا في البيت صار معظم الرمضانات. نعم إسحاق بن راهوية يقول في المرضع والحبلى إن شاءت قضت وإن شاءت أطعمت من غير قضاء، وهذا ظاهر لأن لأنه إذا قضت أدت الذي عليه ولا يلزم من قضاء، لأن النبي قال وضع الصيام فيجوز أن يترك القضاء، لكن إذا صام وقام بالواجب هذا سقط الإطعام. هذا الفقه إسحاق بن راهوية. لا شك أفضل كما ذكر أخوكم، لا أقول لا حياء في الدين أو لا حياء في بيان مسائل الدين. اغسل هذا الجهاز التكييف. أقول لا حياء في الدين أو لا حياء في بيان مسائل الدين. مسائل الحياء في الدين ترى خطيرة، هذه الكلمة نفي لشعب عظيم. حياء في الدين، النبي قال الإيمان بضع وسبعين شعبة علىها قولا يا ردناها الحياء إماطة الأذى والحياء شعبة. في حديث جبريل بين الإسلام والإيمان والإحسان من الدين، قال أذاكم عليكم دينكم، فنفي الحياء أنه من الدين خطيرة عامة كبيرة هكذا يا أخي. لا حياء في الدين هو صحيح، تشبه الكلمة هذه عندهم بالاقتحام هكذا بكلمة يعني سدد وقارب. هذه وش عندهم؟ أقول له مثلا لا تختلط أيها الطبيب، يقول والله الوضع كله في مسيرة كذا لكن سدد وقارب هو صحيح، ألزم السداد مو تفعل نصف ونصف، يعني يسمونها أنصاف الحلول. أنصاف الحلول أعمل في اختلاط لكن أخلي المرض اللي عندي بس على أقل تغطي رأسها وسدد وقارب وخاص وش الكلام هذا؟ شيء يتنين اسمه يخلط هكذا. نعم أي لا خلنا في مسألتنا خذ شيء في مسألة طرحناها. أي أنا مهم سؤاله، نعم النساء نساء الأنصار كان لنا عن الحياء من الفقه في الدين، ولا تقول هنا نحن رجال نحب النساء، هذا باب أولى. إذا كان النساء لم يكن منعهم فالرجال باب أولى جزاهم الله خير ويثنوا على هذا. فليس الأخ يقول إذا كان الصحابي يأخذ بفرج براءته تردد وهو صحابي إذا كان يملك نفسه، فإذا أنزلت المرأة لا شك أنها تسمى مفطر لك ليس عليك كفارة إلا بالجنة. ثم هي ينبغي أن تملك نفسها، فإذا حست بالشبق إلى قريب الإنزال ينبغي أن تبعد به وتنكر عليه. مفهوم؟ طيب. إذا فترة الحيض يا أخي ما يباشر النجاسة، يسأل ينزل من فرجه دم يأخذ جهازة، لا يا أخي إيه؟ لا، لأن هذا فيه مباشر النجاسة، وقد جاء في الحديث ما يدل على النهي، ليس النهي عن مباشر النجاسة لأجل الصلاة مطلقا، ظاهر الحديث مطلقا. وش الحديث؟ كان لا يستنزه البول في زيادة إذا أراد الصلاة ولا مطلقا؟ مطلقا. إذا لا ينبغي أن يباشر النجاسة، فهو يقول الأخ إليها تتلذذ المرأة ويمسك بجهازها حتى تفرغ وهي حائض، يقول أنت تباشر النجاسة، قال فلا تقل في المحيط، هذا قادرة. إيه هذا قالوا يمسك بحرمة اليوم، لكن أظن الشيخ الإسلامي يقول لا يقبل، إن اللي فرض عليهم في عاشوراء ما قضى النبي لم يفرض عليهم في نفس الوقت. تارك الصلاة يصح صومه قولا، وهذا قول يبدو أنه متأخر، وإلا فالصحابة كما قال المروزي خرج عن جابر قيل له كيف تفرقون بين الصوم والصلاة، فقال بين الكفر والإيمان قد ترك بالصلاة، من تركها فقد كفر، فالذي لا يصلي لا يصح صومه كافر، الذي لا يصلي العهد الذي بيننا وبينه هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب ما رأيكم في برنامج سواعد الإخاء؟ والله إنها سواعد الشقاء، جاءت يعني طائفة ممن لا يعرف في الدعوة المذهب السلف والسنة، وعاد قصاص ذهبوا إلى تركيا وصنع لهم مسلسل وافقوا عليه وباشروا تسمى سواعد الإخاء، فيه من قسوة القلب والغفلة والابتداع ما الله به عليه. فإن السلف رحمة الله عليه كان لهم منهج واضح للدعوة إلى الله، لم يكونوا ينظروا ما يطلبه الناس فيبتدعون لهم ما يجلب قلوبهم لعبادة رب الناس، ترك المنكر فتتويب العصاة والدعوة ودعوتهم إلى التمسك بدين رب الأرض والسماوات عبادة، ادعوا إلى سبيل ربك معناها عبادة، والعبادة كالصلاة، حينئذ لا يجوز فعلها إلا بالاتباع بعد الإخلاص. فلم يكن هدي السلف ما يفعله مبتدع هؤلاء من إنشاء برامج ترفيهية تمثيلية فيها كذب وفيها كثرة ضحك، وكثرة الضحك تميت القلب لجلب قلوب الناس إلى رب الناس. وتنصل إلنا كالإمام ابن تيمية على معاملة وسائل الدعوة ما يعامل به المقاصد، وأن فيها ابتداع ويعطى الحكم فيها بالابتداع إذا لم تكن على منهج النبوة. فالكبر ابن تيمية أما سأله سائل فقال هناك رجل ينشد بالقصائد التي ليس معها شبابة ولا مزماع ولا زمر ولا بربط ولا، فيذكر قصائد الزهدية ويجتمع حوله قطاع الطريق وأهل الخمور ويبكون ويتوبون ويقول أني جربت وسائل الدعوة ما وجدت إلا هذه أنجع طريقة بالعصاة وتتويبهم، فهذا أيها الشيخ هذه طريقة صحيحة؟ فقال رحمة الله عليه لو قلنا أن هذه طريقة صحيحة وسيلة صحيحة لقلنا أن النبي لم تهتم بدين وسائل. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يطلع ابن تيمية على سواعد الإخاء، ويأتي أحدهم ويذكر حقيقة ما يثقل به الإنسان عن الضحك ويتكلف على غير سبب يكثر من الضحك والاستفزاز له. وكما قال الناظم: سقط الثقيل من السفينة في الدجى فبكى عليه رفاقه وترحمه حتى إذا طلع الصباح أتت به نحو السفينة موجة تتقدم قالت خذوه كما أتاني سالما لم أبتلعه لأنه لا يهضر. فلم يأتوا بالشيء الدنيوي الذي هو فيه فكاهة ولا الأخروي الذي يحقق مقصود الشارع، ضحك متكلف ومجون وسخريات. والله ما ثبتت بالشريعة بهذا، ثبتت بالعلم النافع والوقار. قال البراء: أتينا الرسول في مجلسه وهو يحدث الأعراب من حوله، نعم، وأصحابه من حوله، نعم، كأن على رؤوسهم الطير. هذه الدعوة وقار، وليس كثرة ضحك ومجون وسخريات، وقار. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقال بعض السلف: لا تنتجوا هذا العلم بالهزل، فتنجه القلوب، تنجه القلوب. وقال بعضهم: إنك إذا قهقهت قهقه مج من رأسك مج من العلم نسيتها. كم يقهقهون في ساعة الأخاء؟ كم يقهقهون؟ وش الفائدة منها؟ هكذا كلمة مع أحمد، ما يعيش مع أحمد معين ويجتمع مع البخاري ويبعدون يسوون كذا تنذيريات. هل عهدتم شيخنا حتى يدعون الناس بن باز مع ابن تيمين مع العلامة فوزان مع هذا ويجلسون يدعون الناس بهذا؟ والله ما كان دعوتهم، دعوتهم بالعلم النافع والوقار، حسن السمت والتؤدة والاقتصاد من عيش جزم ربي جزم النبوة. تنتان لا يجتمعان في منافق، حسن السمت ولا فقه في دين. لا يمكن تجد صاحب فقه إلا حسن السند. فإذا وجدته ذو سلب مضطرب هزلي ضحاك مزاح فلا يمكن، فيخشى أنه لا طلب العلم لوجه الله. أي نعم، فعادة العالم الوقار والسند الحسن. فلا تأخذ العلم عن هؤلاء يا أخوان. وننصح العامة لا ينظروا إلى إيش سواعد الأخاء هذا وإن يهجروه. ولا نوافق ما ذكر على ما ذكره الشيخ عبد الله المطلق من يعني العنايه ببرنامج التمثيل اللي مسمى ايش؟ طاش ما طاش، وان فيه معالجه للمجتمع، كلام هذا باطل. ولا كذلك مسلسل ام حديجان وانه فيه معالجه الامور الواقعيه، كلام باطل هذا سبحان الله. كيف يقلد صوت المراه؟ هو رجل طريق من السفنرة، فكيف يعطى هذا الضوء؟ نعم، فيقال أنه يعالج مسائل اجتماعية. والنبي قال: لعن الله المشددين الرجال النساء، يعني رجل ملعون يمدح ويقال جزا الله خيرا فزع. هذا لا شك لا يصح. وما هي المسائل الاجتماعية اللي هم أبنائنا يعالجونها في طاش مع طاش؟ هزل حتى بالدين، كسر لهيبة المحرم. وش هو النساء خرج من البيت يولولون لس في الشرطة وش فيه؟ ادخل البيت هذا قال ما عندكم محرم ومشوا. حسب ليش؟ بالمحارم. ثم كيف يمدح هذا؟ وبالمناسبة صارت تعرض أشياء في رمضان إنما هي والله ضرب من القمار والميسر والوجور والفجور، مثل الاتصالات هذه يتصل قمار، احيانا يجيب واحيانا لا يجيب، الدفع لا بد له وهو اكثر من ثمن المكالمه، اكثر من ثمن المكالمه. مكالمه ب 90 هلله تصير 10 ريال، والمسكين يخرج 10,000 وهو لا رد عليه او قاعد يماطله ها ان شاء الله عرف الجواب ومدري شلون، ويقعد يخليه يستنزف دقائق ويأكلون اموال الناس بالباطل. لا اله الا الله، هذا من الميسر. انما كما قال الله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس على الشيطان، والناس يتفرجون وفي رمضان عليه من غير نكير. ارجو الرد على داعش.
داعش يا إخوان وين كانت يدهون قتال الشيعة؟ خوارج يكثرون بالصغيرة، فلا يجوز الانضمام لهم، هذا قتال فتنة يترك. شهاب الدين كما قيل أزرط من أخيه، يعني هؤلاء الخوارج لو مسكوا حكم كما قال إما من قبل ما تسنى لهم القيادة إلا وأدخلوا الناس في مهالك معهم حتى يقتل بعضهم بعض، والرافضة أشد، فاتركهم لا تقاتل مع هؤلاء ولا تقاتل مع هؤلاء، هؤلاء يكفرون بالصغيرة وهم خوارج، والنبي أمر بقتال الخوارج كيف تقاتل معهم؟ من أمر النبي بقتالهم؟ قال لا ينهيهنهم لا اقتلنهم قتل عاد، أنت تقاتل مع من أمر النبي بقتاله؟ ما عندك عقل؟ تترك هذه الفتنة كما قال الناس تكون فتن، القاعدة فيها خير من القائم، القائم خير من الناشئ، الناشئ خير من الساعي، من تشرف لها أهلكته، فمن وجد يعني ملاذا من إبل أو فليلذ به، شوف أي مكان هو عقر الدولة تركيا ولا إبل عن الفتن هذه. وبعضهم في العراق يشكون، تصل بي واحد من الإخوان يقول لي ينكرون عليهم إذا أطلقوا اللحى الرافضة وينكرون عذاب، يا أخي كما قال الشيخ العلامة بن باز من قبل اذهب إلى أقرب بلدة تقيم فيها شعيرة الله، شعيرة اللحية، شعيرة الصلاة، ما تقعد تفتن نفسك وتقول مش أحلقها ولا ما أحلقها، شعيرة الله ما تستطيع تفعلها اذهب إلى بلد ثاني تستطيع أن تطلق فيها اللحية وتعبد الله مستريح. ليش الأسئلة هذه كيف أحلقها ولا ما أحلقها؟ ابتعد. لي خالة توفيت بعد رمضان بسبب مرض الكبد ولم تصوم بسبب مرضها، لا يطعن عنها، يطعن عنها كل يوم، إنما الصيام لمن مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، كما أفضل إمام أحمد، وهو كلام من ابن عباس وعائشة وريع علم خالد من الصحابة رضوان الله عليه. أحتاج أحد الأشخاص لتفسير مترجم بالإنجليزية، وجدت تفسير جلالين مترجم، لكن الذي لا ترجم لا تعطيه، لا تعطي كتاب الجلالين إلا تعطيه كتاب الشيخ سعد الحصين، الشيخ سعد الحصين اختصر الجلالين، والمضرون به أنه أبعد التأويلات اللازمة، لأن فيه تأويلات، فهذا ممكن، لكن يعني تعطيه هكذا كتاب صرف لأن فيه تأويلات يكون يدخل بالإسلام على وجه باطل يصير مؤول. نعم بالصفات. وفي درس الفجر نحمد الله، نحن حقيقة نقرأ من كتابين، نعلق مما تيسر لنا من الحافظة ومن كتاب الجلالين مع التلقيح لا شك، وكذلك يقرأ بعده السعي، فنحن نقرأ كتابين مختصرين في الواقع في درس الفجر نحمد الله على فضله، ثم بعد ذلك قراءة الثاني بعد ما ننتهي من الاختصار ننتقل لدراسة تفسير ابن كثير مع التعليق على أحاديث قدر المستطاع، ثم للطبري وهو شيخ المفسرين، نسأله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى جل العين بعد هذه الدروس التي نسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه، لا نريد بها درهم ولا دينار ولا مدحة عباد الواحد القهار سبحانه. هل يجوز الزيارة قيام الليل نصلي أول وقت بعد صلاة العشاء مباشرة ثم أنا وأقوم آخر؟ نعم لا بأس، صلي طائفة ثم قم ثم نام ثم صلي طائفة أخرى لا بأس في ذلك، وإن كان مجموعة الأخير يكون في الثلث الأخير من الليل. طيب رأيت أن صلاة التراويح في البيت أفضل من المسجد، جزاك الله خير، وهذا نقوله إذا كنت قارئ نشيط، كنت قارئ نشيط. البعض يقول إيش قارئ نشيط؟ أنا ما أعرف صراحة أصلي إلا من الختمة، أرفع الختمة، يقول قارئ، يقول نعم قارئ، أجيد القرآن وأحفظ عدد منه لكن ما أحفظ كله، نقول سواء أيضا صلي بالختمة في البيت، ما الدليل؟ عائشة بن سعد البخاري كان مولاها يحمل المصحف ويصلي معها في البيت حتى هو كان قارن بالله عليك إمام من هالمسرعين ومستأجرين، الله أكبر ما أسرع صلاة فيك أنت وحدك، لا أقول كما يقول بعض كما قال بعض النساء في الرياض هيا بنا نصلي مع شر النساء في الظلمات حتى يكون أخشى على قلوبنا، هذا ما نذكر عليه النبي، ظلم الغرفة وتحطه خافت، لكن تصلي في الشيء المعتاد الذي في أمامك ليس فيه زخرفة ولا فيه فتقال هذا صلى العون لأن المستأجرين خاصة وهم يقرؤون القرآن لا تحس بخشوع فيه، خشية أن بدل الاستئجار لأن يملوا عليهم المؤجرين لهم يفعلون. حتى سمعت في أحد المساجد يقول الأربعة الأولى الشريفة، الثانية يديها العين، ونبي كذا ونبي الآخر، ولكن ما تسوي مثل الحرام يسيطرون عليهم ولو بغير السنة. معلوم أن تقليد الأصوات أمر محدث، لكن إذا أتت مع الإنسان هكذا كما ذكر بكر أبو زيد وفق بكر أبو زيد عليه ملاحظة في باب يعني ثناء على سيد قطب وغير ذلك، لكن هذا الكلام وفق فيه، وهو أنه إذا تقصد الإنسان تقليد صوت بعينه هذا خطأ، لأنه ما كان الصحابة يقلدون صوت النبي. لكن إذا كان الإنسان نشأ أكثر لسماع أحد ثم جاء مع تلقائيا، مرة جاء صوته معه كذا مرة كذا بحسب ما يقع في قلبه، هذا ما في شيء. وترون أهل السودان وجسمون لهم قراءة تعرفون فيها، نعم لو أردتم أمثل لكم إياها. ليش؟ لأنهم وجدوا قراء هكذا، فتعرف أن هذه قراءة سودانية، كل قراء السودان هكذا كانوا. فكذلك من نشأ ويستمع للشيخ علي الفديل، نشأ ويستمع لفلان، نشأ ثم خرجت معه تلقائيا، هذا لا يعامل حتى تشعر من قراءة ما يتكلم ومحبوبة للناس. أما المتقلم الشخصية هذا المنكر أو الذي ليس بطيب، نعم هؤلاء المستأجرين لا تحس معهم صراحة بخشوع الصلاة، لا في الدعاء ولا في صلاة متكلفاته. فتفرق لا شك أنك تصلي لوحدك رمضان قد يكون آخر رمضان في حياتك، فتصلي آخر الليل الساعة 2 إلى 4 وتكرر الآيات وتقعد في السجود نصف ساعة تطول وتبكي، لا شك تخرج بقلب صالح من هذا القيام. طيب غدا إن شاء الله سيكون بعد الفجر درس فقط، فرغنا رمضان للتفسير ما في مستباح، لكن الساعة 8:30 لا بد نتفقه في أحكام الصيام من موطأ مالك وغيرها من عفو البخاري ومسلم وغيره. فالثامنة والنصف يعني ابتداء من غد تأتون في كتاب عفوا فضل الإسلام والفرقان، يستمر مع الكتب الأخرى لكن فترة قصيرة من 8:30 إلى 9 أو 10 يعني مدة 40 دقيقة، لكن قلنا احضروا 8:25 فلنتهي مع الأذان، لكن يبقى الفجر كاملا للتفسير لأن جبريل كان يدرس النبي القرآن. ولا تتخلفوا عباد الله عن مجالس تعلم القرآن، فكان جبريل يلقى النبي يدارس القرآن، تفقهوا في معاني القرآن وأنتم تقرؤوه، ولا يكون قراءتكم هزا كهز الشعر أو نثر كنثر الدقل كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. أما غدا نعتذر عن تدريس كتب الآلة، نفرغ فقط رمضان لمدارسة القرآن. غدا إن شاء الله بعد الفجر درس القرآن، قبله قد تكون فائدة تتعلق بالصيام وكذا، ذكروا الحضور. وبعد الساعة 8:25 فضل الإسلام غدا بعد المغرب. أسأل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
I'm going to go to the next one.